بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، جل جلاله وتقدست أسماؤه، له النعمة وله المنة والفضل والثناء الحسن، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صفوة الأنبياء وخاتم المرسلين وقرة عيون المحبين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، عبد الله، فهلُمَّ وتعالى وأقبل رعاك الله، فالليلة ليلة الجمعة، ودونك من الحديث مجلساً يجعلك الليلة في عداد المكثرين من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرعني سمعك وافتح أبواب قلبك وفقك الله، ثم أمتع فؤادك بلذيذ الحديث فيما جاء في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر جميل خلقه العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، وجميل خلقته وبهي طلعته ونور محياه صلوات ربي وسلامه عليه. ها هنا مجلس تسمع فيه حفظك الله من عظمة وجلال شأن المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في هديه كله، في مدخله ومخرجه، في مجلسه ومنطقه، في حياته، في بيته وأسرته، وفي خارج البيت مع صحابته. هو حديث هند ابن أبي هالة رضي الله عنه وأرضاه، الذي ما زلنا نقرأ جمله من مجالس مضت. ها هنا نتفيأ من العظمة ظلالاً في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم أخلاقه، ونقطف أيضاً من جمال الحياة أزهاراً من روائع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن أيضاً نشبع الفؤاد في مجلس كهذا حبًّا وتوقيرًا وتعظيمًا وإجلالًا لنبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نستعرض جميل وصفه ورائع سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. مثل ذلك حري بنا أن يحدو الواحد منا في مجلس كهذا وفي ليلة كهذه أن يكون أحد الذين ظفروا بندب النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهه لأمته. أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. يا كرام، حديثنا لم يزل موصولا فيما جاء في رواية هند بن أبي هالة رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي ساقه المصنف الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مضى من الحديث في هذه الرواية مجلسان. ذكر الحديث في أوله وصفاً مجملاً لجمال خلقة رسولنا صلى الله عليه وسلم وحلاوة ملامح الوجه ومعالم الخلقة البهية التي حباه الله تعالى بها. ثم كان مجلس ثانٍ في الحديث عن منطق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووقف بنا الحديث عند مطلع الرواية التي سأل فيها الحسين أباه عليًا رضي الله عنهما عن دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما يتعلق ببيته إذا دخل، وعن هديه داخل بيته مع أهله وفي خاصة نفسه صلوات ربي وسلامه عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. هذا هو المجلس 54 من مجالس تدارس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، وبأسانيدكم المتصلة إلى الإمام القاضي العلامة أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: قال الحسين: سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله تعالى، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئا.
نعم، مضى هذا القدر من مصدر الرواية أو من صدر الرواية في نهاية مجلسنا الماضي، وحتى يكون الكلام مرتبطا فيه السابق باللاحق نقول: سأل الحسين أباه علي رضي الله عنهما عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أن كل من الحسن والحسين رضي الله عنهما أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام قدرا يسيرا، وذلك أنه مات وهما صغيران رضي الله عنهما، ومع ذلك فما زالت نفس أحدهما تتطلع وتشتاق وتبحث حبا ولهفة عن شيء يتعلق به القلب برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه الواجب أن يكون كذلك في قلب كل مسلم محب لنبيه عليه الصلاة والسلام. فكان هذا السؤال بحثا وتنقيبا وتفتيشا عن الأمور الخفية التي لا يراها عامة الناس. ويسأل علي رضي الله عنه ليس باعتباره ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام فحسب، لا، بل هو زوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وهو القريب، فإذا هو أبو أحفاد رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوج ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك هو ابن عمه المقرب إليه الذي تربى معه في بيته، فكان من أوائل المسلمين في بداية النبوة وزمن الرسالة. فأجاب علي رضي الله عنه جواب الخبير العارف بأحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام الملازم له في صحبته وحياته قبل النبوة وبعدها، كان معه في بيته وكان يغشى حجرته وكان يعرف ما يكون في أمره الخاص عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه الجمل التي تفوه بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه تصف جانبا من العظمة: فتعالى عبد الله. وها هنا تدخل في بيت النبوة لترى كيف كانت حياة سيد العظماء عليه الصلاة والسلام في بيته، لندرك سويا مدارج العظمة كيف يصل إليها العظماء، لئلا تظن أيضا أن عظمة البشر من ذوي الجاه والسلطان والمال والمناصب لا تظن أنها شيئا من البهرج في الحياة الذي يمارسونه فيما يظهر للناس داخل البيوت شأن خاص، وما يحصل للرجل مع زوجه وأهله وفي خاصة نفسه ذاك القدر الذي تثبت به حقيقة العظمة عند العظماء حقيقة. يقول رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك. وتقدم أن المراد أنه لا يدخل إلا عن إذن، فيستأذن قبل دخوله بيته عليه الصلاة والسلام، وهذا أدب عظيم وجه إليه الإسلام، والله عز وجل أمرنا بالاستئذان، قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذا التوجيه القرآني هو ثابت أيضا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمعنى الآخر: مأذونا له في ذلك، أي أن الله عز وجل أباح له أن يكون من يومه جزء يختص به لنفسه، فيتفرغ لخاصة أمره ويأتي بيته لحاجته. قال: فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزء لله تعالى، يعني للعبادة والدعاء والخلوة وقراءة القرآن والصلاة وقيام الليل ونوافل النهار والليل. قال: وجزء لأهله في عشرتهم وصحبتهم والجلوس معهم وقضاء حوائجهم، وذاك أيضا باب كبير. قال: وجزء لنفسه. والمقصود بجزء النفس ها هنا حاجة الإنسان من راحة البدن والطعام والشراب والحاجة ووضع اللباس والبحث عن راحة البدن داخل البيوت وعلى الفرش وفي ما يفعل الإنسان لنفسه عادة. ها هنا بعد أن تمت لك القسمة بثلاثة أجزاء، وهو الغالب ما يصنعه الإنسان لنفسه، أن إذا دخل بيته فجزءا كان لنفسه وجزء لأهله، وإذا وجد من نفسه طاعة وعبادة لله كان ذلك الجزء أيضا مما يصرفه لربه. قال: ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس. وقد تقدم معكم أنه عليه الصلاة والسلام كانت تدركه حاجات الناس حتى في بيته، ويصل إليه السائلون في حجرته، فتأتيه المرأة المجادلة لزوجها أو المجادلة، وتأتيه الخصومات ويبحث عنه السائلون، ويأتيه الناس يطرقون الباب فينادونه من وراء الحجرات كما جاء في سورة الحجرات. كل ذلك لم يكن مفورا له في تقسيم هذا الوقت كما أراد عليه الصلاة والسلام، فاتضح أنه لم يتم له قسمة وقته داخل بيته على هذه الأنحاء الثلاثة. هو هكذا كان يريد أن يكون وقته بين ما يجعله لربه وما يجعله لأهله وما يجعله لنفسه، غير أن إتيان الناس للبيت والبحث عنه عليه الصلاة والسلام والوصول إلى أبواب الحجرات وطرقها بحثا عنه صلى الله عليه وسلم لحاجة ولرغبة ولإيمان وتعلم واستهزاء واستهداء وما إلى ذلك، كل ذلك جعل الطلب يصل إلى باب بيته، فكان ولا بد أن يكون شيء من ذلك مزاحما للوقت الذي جعله عليه الصلاة والسلام هكذا. فهو بين خيارين: إما أن يرد الناس ويعتذر بالانشغال لنفسه وأهله وبعبادته لربه، وذلك حق له لو فعل عليه الصلاة والسلام، كما هو حق كل إنسان أن يكون له من وقته جزء يختص به، على الأقل يبحث فيها عن راحة البدن، يبحث فيها عن نشاط الجسم، يبحث فيها عن استئناف للخروج من جديد بنشاط وراحة وأداء على ما يريد. ومع ذلك فلم يكن يفعل عليه الصلاة والسلام هذا الخيار، وآثر الخيار الآخر. ما هو؟ هو مزاحمة هذا الغرض وهذا القصد وحاجة الناس بهذا الجزء الخاص من وقته عليه الصلاة والسلام. ثم انظر كيف أنه لما قرر أن يجعل هذا مزاحما لوقته الخاص به جاء إلى الأجزاء الثلاثة، فلم يأتي على الوقت الذي جعله جزءا لله ولا على الجزء الذي جعله لأهله، بل جاء على الجزء الذي جعله لنفسه عليه الصلاة والسلام. أتدرك يا رجل أنه ما زال بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام يحمل عناء فوق عناء، ويزداد من تحمل الأعباء من أجل القيام والنهوض برسالة الله التي بعثه الله بها، دعني أقول من أجلي وأجلك وأجل أمته عليه الصلاة والسلام. كان يمكن أن يدع وقتا يستريح فيه أو ينام فيه أو يبحث فيه عن طعام يسد جوعته أو نومة تريح بدنه، لكنه ترك ذلك كلما طرق الباب طارق وأتى الباب سائل، ووقف عند باب حجرته رجل يريده أو امرأة يبحثون عنه عليه الصلاة والسلام. فكانت المزاحمة في الجزء الذي جعله لنفسه. فحدثني الآن، ما الوقت الذي بقي له عليه الصلاة والسلام يرتاح فيه في بيته ويأنس فيه إلى شيء يبحث عنه البدن من الدعة والراحة للعودة من جديد إلى النشاط؟ لك أن تتصور عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام عاش حياته تضحية وبذلا وفداء، فإياك أن تظن أن التضحية في سيرته عليه الصلاة والسلام هي الوقت الذي كان يقضيه على المنابر أو في المجلس معهم في المسجد والدروس والتعليم أو في ميادين الجهاد، كل ذلك كان عنده تضحية وفداء، لكن جزءا من التضحية العظيمة التي بذلها لأمته عليه الصلاة والسلام هو هذا الباب، أن يزاحم في وقته الذي يخصه صلوات ربي وسلامه عليه، فيبذله لأمته بلا تردد غير مبال عليه الصلاة والسلام. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كما قلت عناء متراكما وتعبا متتابعا يجد فيه صلوات الله وسلامه عليه من جهد الدعوة وعنائها ومن مشقة الرسالة وأعبائها ما يستعين فيه بربه جل جلاله، فينتصب قائما بين يديه يلتمس العون والسداد والرشاد. ما جعله عليه الصلاة والسلام يدرك من أعباء الكبر وتقدم العمر مع سنه التي ما جاوزت الستين إلا قليلا، يعجز عليه الصلاة والسلام عن صلاة القيام في الليل آخر حياته إلا جالسا. تقول عائشة رضي الله عنها بعدما حطمه الناس إن هذا التحطيم الذي حصل هو من كثرة ما يتردد ويغشاه ويأتي عليه من حوائج الناس. هذا جزء عظيم يا كرام في معاني عظمة حياة بني آدم، عندما يعيش أحدهم لا لنفسه بل للناس من حوله، وعندما يكون وقته ليس حصراً على ذاته وغرضه المختص به، بل عندما يبذل من أجل أن ينتفع الآخرون ويهتدي الحائرون ويستفيد الناس من حوله أجمعون. يقول رضي الله عنه: ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك على العامة بالخاصة، يعني يرد ذلك الباب الذي يصل فيه إليه الناس يرده على العامة، يعني يبذل هذا الجزء الذي جعله لنفسه ثم قسمه بينه وبين الناس يرده على عامة الناس. وليس المعنى أن العامة كانوا يأتون فيجتمعون في بيته ويدخلون عليه، لا، قال بالخاصة، يرد هذا الجزء من الوقت على العامة، يجعله لهم عن طريق الخاصة. والمقصود بالخاصة خواص أصحابه المقربون الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وكأسامة بن زيد وأبيه زيد رضي الله عنهما، والخواص كأنس ممن كان في خدمته رضي الله عنهم أجمعين. فأولئك لأن لهم خصوصية فيأتون إليه في أوقات لا يصل فيها غيرهم، ويؤذن لهم بما لا يؤذن لغيرهم، ويتاح لمثلهم ما لا يتاح لغيرهم. فكان ما يرد على هؤلاء وما يصل إلى هؤلاء من العلم والوحي والإيمان كان ذلك سبيلاً إلى أن يصل إليه العامة عن طريق هؤلاء، وهذا معنى قوله فيرد ذلك على العامة بالخاصة، أي بواسطتهم وعن طريقهم. ثم قال رحمه الله تعالى في الرواية عن علي رضي الله عنه: ولا يدخر عنهم شيئاً، لم يكن يدخر عن أمته عامتهم وخاصتهم شيئاً، وشيئاً هكذا على إطلاقها، لا من طعام ولا من شراب ولا من لباس، والأعظم من وقت وجهد وعناء وراحة بدن ونوم عينين، كل ذلك كان مبذولاً، ما كان عليه الصلاة والسلام يرد أحداً وما وجد شيئاً إلا أعطاه، ما كان يرد سائلاً قط، إن وجد أعطى وإن لم يجد صرف بدعاء حسن وتطيب خاطر أو بوعد جميل، كل ذلك كان بذلاً عظيماً. البذل هنا أوسع من أن يكون مالاً أو يكون عطاءً محسوساً، قد يكون مالاً نعم وطعاماً ولباساً، وقد يكون وعداً حسناً إلى حين، وقد يكون كلمةً طيبةً وابتسامة واعتذاراً صادقة، هذا من عظيم بذله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: ولا يدخر عنهم شيئاً، وقد مرت بك الرواية لما أتي عليه الصلاة والسلام ببردةٍ منسوجةٍ صنعتها له امرأة من الأنصار وقالت أحب أن تلبسها، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وإنها لباسه، فنظر إليه رجل من الأنصار فقال: ما أجملها يا رسول الله، أكسنيها. قال: نعم. فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم ما لبث قليلا حتى انصرف إلى حجرته فنزعها فطواها فبعث بها إليه، فقال الناس للرجل: ما أحسنت، سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. انظر كيف تقرر في نفوسهم أن هذا شيء معهود عنه عليه الصلاة والسلام، ولو كان اللباس الذي فوق جسده لا يدخر عنهم شيئا. قالوا له: ما أحسنت، سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته لألبسها، ولكن سألته لتكون كفني. قال أبو سهل: فكانت كفنه لما مات رضي الله عنه. هذه عظمة العطاء في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، منهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره.
نعم، قال رضي الله عنه: فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل. هذه سياسة رسول الله عليه الصلاة والسلام يا كرام في التعامل مع الناس من حوله، وستأتي هاهنا جمل وافرة في فنون التعامل، القيادة، ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم، كيف أدار الأمة وكيف امتلك القلوب من حوله. يقول رضي الله عنه: فكان من سيرته في جزء الأمة، يعني في الجزء من وقته الذي جعله للأمة والذي كان فيه يجالسهم ويعايشهم ويخالطهم ويزورهم ويعود مريضهم ويشهد جنازتهم ويحضر مصلاهم ويخطب معهم في الجمعة ويغشى مجالسهم ويحضر مناسباتهم، هذا جزء كبير عام. ما كان عليه الصلاة والسلام يتعامل برسميات، ما كان يحضر لقاءات خاصة ثم يحتجب عن الناس، ما كان يحضر في دعوات دون أخرى، كان يعيش بينهم، يغشى مجالسهم، يزور مريضهم، ويحضر عرسهم، ويشهد جنازة ميتهم، كل ذلك كان يعيشه كواحد منهم صلوات ربي وسلامه عليه. فانظر كيف كان يتعامل مع هؤلاء، ما المبادئ التي أرساها في مد جسور العلاقات مع الناس من حوله. يقول: فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين. الإيثار يعني التقديم، والأولوية لأهل الفضل، بإذنه يعني أن يكون ذلك من أجل أن يقرر عندهم صلوات الله وسلامه عليه أن أهل الفضل يقدر فضلهم، وأن ذوي المكانة ومن له قدر عظيم ينبغي أن يحترم. ديننا يا كرام دين أدب وقيم وأخلاق واحترام، ديننا يعلمنا كيف نكون في تعاملاتنا، في مجالسنا، في مجتمعاتنا، نقدر لذوي الأقدار أقدارهم، ونعرف لذوي المكانة مكانتهم، ونؤثرهم بما لهم من حق وفضل. يقول رضي الله عنه: وقسمه على قدر فضلهم في الدين. إن كان يقسم من الوقت والجهد والعناية والاهتمام ويسع الجميع فضله عليه الصلاة والسلام، لكنه ولا شك كان يعطي لذلك قدراً أكثر من غيره لمن هو أفضل في دينه، والميزان في ذلك ميزان الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكان الأتقى والأفضل دينا والأورع والأصلب في دينه والأعظم حظا في سبيل الله، كان أعظم حظا في نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول رضي الله عنه: منهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج. نعم، لا شك، والناس في علاقتهم ببعضهم كذلك، تربطك بواحد علاقتك معه وثيقة، وثان أقل، وثالث دون ذلك. فقال: فيتشاغل بهم، يعني يقضي شغلهم ويسعى في أمورهم وحاجاتهم، ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة، يعني أيضا يجعل من اشتغاله بهم أن يشغلهم معه فيما يعود عليهم بصلاح دينهم أو دنياهم أو ما يصلحون به الناس من حولهم. رسالة الإصلاح كان يبثها عليه الصلاة والسلام في نفوس أصحابه، ولم يزل يتعاهدهم حتى كان مبدأ يعيشون عليه، أن يسعى أحدهم في صلاح نفسه ثم يتربى ويتشرب على البحث والعناية بإصلاح المجتمع من حوله. ما كانت النظرة إطلاقا عند أحدهم أن يبحث عن نجاة نفسه فحسب، ولا هداية بيته وأسرته فقط، كانت القضية قضية دين ورسالة إصلاح للمجتمع. مجتمعات المسلمين هي كما وصف القرآن الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هي الخيرية التي جعلها الله منوطة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. واسمع رعاك الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن هذا المبدأ هو مبدأ الخيرية، وهذا هو مناط فضل الأمة وشرفها. متى ما تراخت الأمة فيه أو تنازلت أو تكاسلت، صدقوني لقد تنازلت عن شرف الولاية، وقد تخلت عن عرش السيادة والخيرية التي تبوأت إياه بشرف هذه الرسالة. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال هنا يتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. هكذا هو الأمر، التعاهد الذي يتعاهدهم به على الصراط المستقيم، يحرص فيه على بقاء أحدهم سوياً قوي الإيمان، مستقيم الحال، صالح الظاهر والباطن، قريباً من رحمة ربه. وكلما ابتعد به الشيطان فزل وظل وغوى وابتعد، آواه وقربه، وحرص عليه الصلاة والسلام أن يعود به من جديد. هذه النظرة نظرة إصلاح، والحرص على هداية الناس مبدأ نبوي عظيم. يقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته. مبدأ التبليغ ونشر الخير وتعليم الناس، ومن تعلم شيئا علمه، ومن استدل على خير دل الناس عليه، ومن قاده الله إلى نور بعث به قبسا إلى الناس من حوله. هكذا هي رسالة الإصلاح والهداية للناس. يقول: وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإن من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. هل أدركت الآن أن مجالس رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت خالية من اللغو، من اللغط، من العبث، من هزء القول والفعل، من سفاسف الأمور، من الدنايا، من التوافه والمحقرات؟ أجل، هذه حقيقة عظمة الحياة. انظر كيف فاض من عظمة المصطفى عليه الصلاة والسلام عظمة على مجلسه وجلاسه، فكان المجلس عظيما وكان الجلساء عظماء بهذه المعاني. انظر كيف تغشاهم الرحمة، كيف تنزل بهم الخيرات والبركات، كيف يجلسون في مجلس النبوة أعظم مجالس الأرض شرفا وفخرا ومكانة، وهم بهذه المعاني التي سمعت أوصافها قبل قليل. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وقال في حديث سفيان بن وكيع: يدخلون روادا ولا يتفرقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة، يعني فقهاء.
هذه زيادة في الرواية جاءت في بعض الطرق، كما قال في حديث سفيان بن وكيع، يصف حال الصحابة إذا ما غشي أحدهم مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام. واسمع حفظك الله، قال: يدخلون روادا ولا يتفرقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة. ما معنى العبارة؟ قال: يدخلون روادا، جمع رائد، والرائد هو الطالب للشيء الباحث عن حاجة. يقول فلانا يرتاد الماء لأهله، يعني يبحث لهم عن ماء يأتيهم به، ولذلك فالرائد جمعه رواد. قال: يدخلون روادا، إذا ما أتى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأتوا إليه في المسجد، في البيت، ولحقوه في مكان، فإنهم يأتون روادا. يرتادون ماذا؟ يبحثون عن ماذا؟ ها؟ يبحثون عن العلم، نعم، عن الوحي، نعم، عن الإيمان، نعم، عن الأدب والحكمة، نعم، كل ذلك مقصود. فكانوا روادا رضي الله عنهم، يرتادون العلم والدين بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا مدخلهم. فاسمع، قال: ولا يتفرقون إلا عن ذواق، إذا ما حضروا وأنسوا بالمجلس وأدركوا الفضل ومرتادوا المجلس لأجله تفرقوا بعدما ينقضي المجلس، تفرقوا عن ذواق. إما أن تحمل اللفظ على ظاهره والمقصود أنهم كلما أتوا ظفروا بضيافة وحفاوة يتذوقون فيه ما تيسر من طعام أو شراب، وإما أن تحمله على المعنى الأبعد وهو مراد في السياق، والمقصود ليس مذاق الطعام والشراب بل مذاق الغرض الذي جاءوا لأجله. جاءوا يبحثون عن الوحي، عن العلم، عن الأدب، عن الإيمان، عن حضور القلب، عن رقة الفؤاد، عن العلم بالله، علم اليقين. فإذا ما أتوا لذلك ما تفرقوا إلا وقد ذاق أحدهم حلاوة الإيمان، ووجدوا هذا المعنى الذي قدموا لأجله مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا فلا والله ما أعظم مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويخرجون أدلة، جمع دليل. انظر كيف جاء باحثا وخرج، خرج دليلا، جاء يبحث عن العلم والوحي، فإذا ما ظفر به وأصابه خرج به دليلا يدل الناس. يا إخوة، هذا العنصر في وصف الصحابة رضي الله عنهم أحد المعاني التي تبوأوا بها شرف الأمة وخيريتها بلا نزاع. هذا المعنى الكبير الذي قام في نفس الواحد منهم، أن العلم الذي يجد والإيمان الذي يصيب والهداية التي يكرمه الله تعالى بها ما يراها لنفسه حظا خاصا. كان أحدهم إذا وجد شيئا من ذلك انطلق على الفور يبحث عن أداء زكاة هذا الدين والعلم والأمانة، بحث عن موضع يؤدي فيه هذا المعنى الذي أصاب، فيعلم زوجته وأهله، يعلم جاره وقريبه، يعلم من وراءه. هكذا هم سفراء الدعوة والدين والعلم، هكذا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما أبصرت مسلماً يتصف بذلك فبشره بخير، وأنه على درب الصحابة الكرام رضي الله عنهم يسير واثق الخطى رافع الرأس، فهنيئا له والله. يقول رضي الله عنهم: يدخلون روادا ولا يتفرقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة، قال يعني فقهاء. هذه بركات مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدخل الداخل باحثا فيخرج دليلا قائدا فقيها معلما. بركات مجلسه عليه الصلاة والسلام تعود بالخير والنفع العام. يا أحبة، إذا كان هذا وصف مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم المجلس الحقيقي الحسي الذي أدرك شرفه الصحب الكرام رضي الله عنهم، فاعلم رعاك الله أن كل مجلس يعقد لأمر وعلم وسنة وشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا ينبغي أن تكون، أن تكون عميمة بالخير، أن تكون مليئة بالبركة، يدخلها الداخل باحثا عن علم وأدب وإيمان وفقه وعقيدة وصفاء قلب وحضور قلب وخشية وحضور دمعة، فيخرج من ذلك المجلس الذي يكون محتواه ومعقله ومحوره ومنصب الحديث فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقاويله، أفعاله، أحاديثه، لا ينصرف أحد إلا وهو كذلك، قد وجد بغيته وملأ فؤاده وأشبع روحه. فإذا خرج، خرج يقطر بهذه المعاني، خرج مصباحا يضيء يقتبس الناس من نور هداه. هكذا هو بركة مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته وسيرته العطرة وشأنه العظيم.
قال رحمه الله تعالى: قلت فأخبرني عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيهم ويؤلفهم ولا يفرقهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره. الذين يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة وموازرة.
هذه فقرة يا كرام فيها الحديث كما سمعت في السؤال، قال: فأخبرني عن مخرجه، كيف كان يصنع فيه؟ إذن سأل أولا عن دخول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلمت أن المراد دخوله بيته، والجزء الجانب من الحياة ذلك الذي يكون فيه الرجل بعيدا عن العامة وأنظار الناس. هنا سؤال عن مخرجه، يعني إذا خرج إلى الناس كيف كان يصنع؟ ما زلت أقول افتح أذنيك جيدا وتعلم، ها هنا مسالك العظمة في حياة العظماء، هكذا تكون مطالب القيادة والريادة والسيادة، حشمة ووقار ورفعة شأن، حمل الهم والسعي لمصالح الناس وإيصال الخير والنفع والهداية إليهم. هذه جمل تحكي شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام في الأعم الأغلب. يقول رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه إلا فيما يعنيهم، يعني كان قليل الكلام، يخزن لسانه أي يحفظه ويصونه ولا يتكلم به كثيرا، وكان لا يتكلم إلا فيما يعنيهم أي ينفعهم، وإذا تكلم فمن أجل ما ينفع الناس، إما في أمر دينهم أو أمر دنياهم، وكل ذلك كان حاصلا في شأنه وحياته معهم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: ويؤلفهم ولا يفرقهم. هذه أحد المقاصد الكبار في الإسلام، وهذه أيضا من محكمات الشريعة الغراء، الحرص على تأليف القلوب، الحرص على اجتماعها، وفي سبيل ذلك تبذل المطالب العلى وتصرف الجهود الكبيرة العظيمة لتبقى القلوب على ائتلاف ومحبة ووداد وصفاء. انتبه رعاك الله، ما كان مجتمع الصحابة مجتمعا ملائكيا، لا، كان مجتمعا بشريا. تعرف ماذا أقصد؟ يعني كان يحصل بينهم في مجتمعهم ما يحصل بين البشر في أي مجتمع، بمعنى أنه تكون الخصومات وتكون المخالفات وتكون أيضا شيء من ضغائن النفوس وإغار الصدور ومكائد الشيطان، كان ولا بد. وتدرك أيضا أنهم بشر، يغضب أحدهم يصيب ويخطئ يزل، ربما اعتدى أحد على أحد، كل ذلك كان حاصلا. ما كان مجتمعا ملائكيا تتصور فيه أنهم يعبدون الله ليل نهار ولا يعصون الله قط، أبدا ما كانوا كذلك. وإذا كان الأمر كما فهمت، إذن فحصول الزلة وارد، وحصول الخطأ والتجاوز وارد، وشيء مما يقع بينهم باعتبارهم بشرا أيضا وارد. السؤال: كيف فعل عليه الصلاة والسلام من أجل ألا تبقى في مجتمع الصحابة فرقة أو شتات أو اختلاف؟ لماذا مما تفتت المجتمع؟ لاحظ معي، قدم المدينة وفيه فئتان من سكانها، الأوس والخزرج، وكل منهم كان له عشيرته وجماعته وقبائله، فألف بينهم الإسلام فسموا بالأنصار. ثم قدم المدينة أيضا رهط المهاجرين القرشيون ومن كان في مكة، فأووا إلى المدينة، فاجتمع في المدينة الأنصار ومن أهلها والمهاجرون إليها من غيرها، فاجتمعت فئات كونت نسيجا لم يكن على خط سواء، وكانت بينهم لحمة عظيمة عجيبة. انظر كيف فعل في أول ما أرسى في بدايات هجرته صلى الله عليه وسلم دعائم الإخاء، وآخى بين المهاجرين والأنصار، فأزال تلك الحواجز وأذاب تلك الفوارق عليه الصلاة والسلام. كان أمرا مقصودا، وعالجه منذ بدايات الهجرة لتكون في أول ما يصنع لإرساء معنى كبير هو الإخاء وإزالة تلك الحواجز والرواسب. ولم يزل صلوات الله وسلامه عليه يتعاهد هذا المعنى ويزيل أي شيء يمكن أن يعترض طريق هذا الإخاء. في غزوة بني المصطلق لما ازدحم المهاجري والأنصاري على الماء وكانوا من الموالي يعني من العبيد، فنادى المهاجري يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصار، فاجتمعوا ووجدوا النزاع على الماء وكادت أن تنشب بينهم فتنة، فغضب صلوات ربي وسلامه عليه وأتى إليهم وهم مجتمعون، فنادى فيهم وصرخ وعتب وأمر بإنهاء الموقف على الحال، ليقول عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. كان يقطع دابر الفرقة والاختلاف، ولو كان على سبيل الانتساب إلى عشيرة يمكن أن تحدث شرخا فلا نعم ولا كرامة، ولو كان على حساب انتساب إلى حزب أو مذهب وانتماء لطائفة يمكن أن تكون شرخا في لحمة نسيج المجتمع النبوي كان يرفضه عليه الصلاة والسلام. هو سماكم المسلمين من قبل، فزالت التسميات. نعم تحفظ الأنساب وتبقى ويعرف الرجل إلى من ينتسب، لكن لم تكن انتسابا يعتز به ويفتخر ثم ينشئ بعد ذلك شيئا من الفرقة والاختلاف أو التحزب على تلك المسميات. كان يتعاهد هذا المبدأ العظيم، وكم تقرأ في كتاب الله من تأسيس هذا المعنى العظيم، لما يقول ربنا سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، ويقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي نصوص السنة أيضا شيء كثير: وكونوا عباد الله إخوانا. إذن هذا منهج كبير يا رجل، هذه سياسة عامة كان يسعى فيها صلوات الله وسلامه عليه على تأليف القلوب. هذا يعطينا للوهلة الأولى إضاءة ممتدة البصر إلى ما لا حد له، أنه ما من عمل أو طريق أو درب أو مشروع يمكن أن يلتمس فيه الناس خيرا لا يمكن أن يكون فيه خير إذا كانت من آثاره انشقاق الصف وفرقة المجتمع والاختلاف والتصنيف وتحزيب الناس في دوائر وإبعادهم عن بعضهم بحجة الانتماء إلى مذهب أو طائفة أو حزب أو فرقة. كل ذلك يأباه الإسلام، والاجتماع الذي يسعى إليه دين الله جل وعلا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسعى في تأسيسه في مجتمع الصحابة، يؤلفهم ولا يفرقهم. نعم، ويبحث عن الجامع الذي تأتلف عليه القلوب: صفاء المعتقد ووحدة التلقي والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رضي الله عنه في معلم آخر من معالم هذا التعامل والمنهج النبوي: يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم. إكرام الكرام مطلب يا كرام، واحترام العظماء مطلب. إذا وجدت في المجتمع كبيرا شابت سنه يوقر لكبر سنه، وصغيرا يرحم، ووجيها يحترم لوجاهته مهما كانت الاعتبارات الأخرى، فيبقى أن مما تقبله النفوس بل تصر عليه وتراه من مطالب الكرامة الاحتفاظ لأصحاب المنازل بمنازلهم وتقدير ذوي الهيئات في هيئاتهم أيا كانت الاعتبارات الأخرى كما أسلفت. بل قال: ويوليه عليهم. إذا ما جاء الوفد مسلما وإذا ما جاءت القبيلة وأتت إليه وافدة يحرص عليه الصلاة والسلام على أن تكون الولاية والمناصب في أولئك الكرام في أقوامهم العظماء المقدمين من بينهم. قال: ويحذر الناس، يعني يدلهم على ما يحذرون، وفي رواية: ويحذر الناس، وهو جزء من دلالة قول الله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال: ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره وخلقه. الاحتراس مطلب، فلم يكن عليه الصلاة والسلام منالا للمنافقين ذوي الدسائس ولليهود ذوي الضغائن، كان عليه الصلاة والسلام يقظا. لك أن تقول كان قريبا متواضعا لين الجانب في غير مهانة وحاشاه صلى الله عليه وسلم، كان عزيزا وقورا مهابا صلوات ربي وسلامه عليه، في غير تكبر ولا اعتلاء أو تجبر. هذه معادلة ليست باليسيرة، أن يحتفظ الرجل بوقاره وحشمته واحترام الناس له من غير أن يكون مستعليا متكبرا متعجرفا، وأن يكون قريب المنال سهل التعامل من غير أن يكون موطئ الأقدام وموضع المذلة والمهانة. كان عليه الصلاة والسلام يحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره وخلقه، يعني بشاشة الوجه وحسن التعامل. قال: ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح ويوهنه، كل ذلك منهاج نبوي عظيم. كان معلما، كان داعيا، كان إماما، كان خطيبا وواعظا، كان طبيب القلوب والأبدان صلوات ربي وسلامه عليه. يسأل الناس عما في الناس، ماذا حدث لهم، ما الذي يهمهم، ما الذي يعنيهم. ليس الداعية الحصيف العاقل الحكيم بالذي يترفع عن قضايا المجتمع أو ينقطع عن دنيا الناس من حوله، ليس العالم الذي يعتكف في مكتبته، ولا العابد المنقطع في محرابه وصومعته. ليسوا أولئك بذوي التأثير في مجتمعاتهم إذا ما انعزلوا وانحجزوا عن دنيا الناس. الاختلاط بالناس ومعاشرتهم ومعرفة أحوالهم ومقاسمتهم لذيذ الحياة وحلوها ومرها، صعبها وهينها، يجعل من أرباب العلم والدعوة من خلفاء الأنبياء والرسل قريبين من الناس، ذوي تأثير، مقبولين الكلمة، متقبلين في الرأي والنصح والتوجيه. هكذا كان صلوات الله وسلامه عليه، كما سمعت يتفقد أصحابه، يسأل الناس عما في الناس، يحسن الحسن ويصوبه، يقبح القبيح ويوهنه، حتى في حدود الأعراف في المجتمعات وما يجدهم يتعاملون به. قدم المدينة فوجدهم يلعبون، فقال: ما هذا؟ فأخبروه عن عيد يلعبون فيه، فقال: قد أبدلكم الله بها خيرا منهما يومين، عيد الفطر وعيد الأضحى. كان يعالج حتى مجتمعات الناس وأحوالهم وأنماط المعيشة وعاداتهم الاجتماعية، كل ذلك يا أحبة يقوم في ميزان الإسلام، لكنه لن يتأتى للدعاة والعلماء والناصحين إلا بالمخالطة والمعايشة للمجتمعات، إلا بغشيان المجالس والاحتكاك بالناس، وأن يكون أحدهم فردا في المجتمع يعيش عيشهم ويأكل طعامهم ويشرب شرابهم ويعاني معاناتهم ليدرك حقيقة معنى الحياة. يقول رضي الله عنه: معتدل الأمر غير مختلف، يقصد هنا استقامة شأنه، فلم يكن عليه الصلاة والسلام إذا فرح يشتط بالفرح، ولا إذا غضب يشتد في الغضب. كان معتدل الأمر في غضبه ورضاه، في مزحه وهزله وجده على السواء، أمره على الاعتدال دوما صلوات ربي وسلامه عليه. لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، يعني لم يكن تصيبه الغفلة عن شأنهم ولا متابعة أمرهم. وأنت تدرك أن من وراء ذلك عناء والله ليس باليسير. أحدنا يا كرام يتعب وينصب ويجتهد إذا كان من ذوي الاهتمام في تربية الأولاد، وإذا رزق ببنين وبنات فتجاوزوا الثلاثة والأربعة والخمسة وبلغوا العشرة أو أكثر أو أقل، يشعر أن قدرا عظيما من عناء التربية وتعب المتابعة ونصب الجهاد في الحياة أصابه بسبب خمسة أو سبعة أو عشرة. فما ظنك بنبي عليه الصلاة والسلام يرعى أمة كاملة يهتم بشأنها، وهو يقول هنا لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا. فكان شأنهم عنده عليه الصلاة والسلام على الحرص على الدوام والرعاية على الدوام والنصح والتوجيه والإرشاد على الدوام، فصلى الله على ذلك القلب الكريم والنبي العظيم وسلم تسليما كثيرا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: لكل حال عنده عتاد. هذه الجملة تعني أنه عليه الصلاة والسلام قد أعد لكل حال ما يصلح له. فحال الحرب والجهاد مثلا له عنده عتاد، له سياسة ومنهج وتعامل، وحال السلم والرخاء، حال الحلف مع اليهود، حال الإجلاء والحصار، حال الفرح والعيد، حال العبادة والقيام والتهجد، حال القرآن، حال الوحي، حال الخلوة بالبيت والأنس بالأهل والعشرة للأزواج، لكل حال عنده عتاد. ما كان يخلط شأناً بشأن ولا يدخل أمراً على أمر. بعضنا إذا أصابه الكرب من تعب الوظيفة وعناء الحياة خارج البيت، دخل وهم هذا يعيش معه في بيته، فيحضر معه هذا الهم على سفرة طعامه مع أهله أو ربما على فراشه معهم. لكل حال عنده عتاد. فحاله عليه الصلاة والسلام في البيت غير حاله على المنبر، حاله حال المزاح غير حاله عندما يكون الجد، حاله في الميادين والغزوات والجهاد غير حاله في باقي الأماكن. لكل حال عنده عتاد. هذا يعطيك أمراً كبيراً يتعلق بعظمة شخصيته عليه الصلاة والسلام، فيها الاتزان، فيها بعد النظر، فيها امتلاك الأمور من كل النواصي، فيها حسن الإدارة للقضايا في الحياة، فيها فن التعامل في المواقف، فيها التعامل مع ما يقتضيه المقام، فيها الحكمة البالغة، فيها النظر السوي، فيها السداد الرباني، فيها العنصر الذي لم ينفك عن حياة البشرية. ما كان هكذا عليه الصلاة والسلام بمنطق النبوة مع تأييد الله إلا مع بشريته صلوات الله وسلامه عليه. أقصد أنه كان بشرا يغضب إذا ما كان موقف يستدعي الغضب، ويفرح إذا ما أتاه خبر يسره ويفرح به، لكنه مع ذلك لكل حال عنده عتاد. فلا يطغى شعور على شعور، ولا حال موقف على موقف، يعطي للمواقف حظها ويزن الأمور بميزانها. فإذا كان في موقف يستدعي شأنا لا يعتذر عن الأمر بسبب اشتغاله بمقام آخر وحال آخر، وهذا لا يتأتى إلا للنفوس الكبيرة والهمم العظيمة. وأولى الناس بهذا الوصف العظيم نبي الأمة الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، قال رضي الله عنه: لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره، وهذا من اعتداله. قال: الذين يلونه من الناس خيارهم، أقرب الناس إليه خيارهم. من خيارهم؟ من أفضل الصحابة؟ قال: وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، أكثرهم اجتهادا في النصيحة لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، هم الأفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. من يواسي الناس ومن يسعى في مؤازرة المحتاج والمكروب والملهوف ونجدة المستغيث وقضاء حاجة ذوي الحوائج، هؤلاء أفضل الناس منزلة وأعظمهم في نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يقودنا إلى سؤال: ماذا عني وعنك؟ ما ميزان أفضلية الناس في تعاملاتنا؟ قائمة العلاقات في حياتك تشمل كم اسماً أخي الكريم؟ كم هي حدود علاقاتك؟ مئات؟ ألوف؟ من قابلت من الناس؟ على من تعرفت في نطاق العمل والدراسة والجيرة والأقارب والرحلات والزيارات؟ ومن لقيت من الناس في الحياة إلى اليوم؟ أقرب لك الصورة: قائمة الأسماء في هاتفك كم اسماً تحتوي؟ مئات أو ألوف؟ هؤلاء ولا شك في علاقتهم معك يتفاوتون، فمنهم الصديق الوفي الخالص، ومنهم القريب توأم الروح سواء بسواء، ومنهم البعيد الذي لقيته مرة، ومنهم الذي حتى إذا قرأت اسمه نسيت كيف جاء وأين جاء ومتى عرفته، ومنهم دون ذلك والوسط، وكلنا كذلك. لو سألتك هذا السؤال مرة أخرى: كيف نقيس الناس وكيف نفاضل بينهم؟ يعني أخبرني عن أقربهم إلى قلبك وأعظمهم منزلة عندك وأفضلهم حفاوة في فؤادك تفرح به وتهتم لشأنه. أنا أجزم على الأقل عندي أنا أن الميزان يعود إلى الأمور الشخصية والاعتبارات الذاتية، فأحبهم إلي أقربهم مودة إلي. الذي بيني وبينه من المودة والملاطفة ما يعود علي أنا بالنفع أولاً وفي علاقتي أنا شخصياً، بيني وبينه من الود والملاطفة ما نشترك فيه في الطعام والشراب والرحلات والأسفار والزمالة والوظيفة والعمل والدراسة وما إلى ذلك. كل هذا يعود إلى مربع واحد، هو الاعتبارات الشخصية، هو الأمور الذاتية. أما نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه فكان معيار التفاضل عنده في علاقاته بالناس من حوله كما سمعت أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، التجرد التام عن الذات. ما قال أفضلهم عنده أقربهم له مجلسا وأكثرهم غشيانا لبيته وأعظمهم قربا من قلبه وأكثرهم إهداء له وأكثرهم تعاهدا في المناسبات ونحو ذلك. التجرد التام عن الذاتية هنا معيار عظمة. أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، أفضلهم عنده أحسنهم مؤازرة ومواساة للناس. نعم، يعظم عنده صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الذي يراه يسعى في شأن الأرامل والأيتام والمساكين، يعظم في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين نذروا أنفسهم لمساعدة الآخرين وقضاء الحوائج وتفريج الكربات. يعظم عنده صلى الله عليه وسلم من رآه قد جند نفسه لإدخال السرور على مسلم وتفريج كربة وتيسير عسير وقضاء دين والسعي في تبذل جاه أو مال أو معروف. هؤلاء عظماء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى أن نعيد الموازين مرة أخرى. فإذا نظرت أولا إلى نفسك فالتمس لذاتك موضعا تحظى فيه بعظمة في ميزان رسول الله عليه الصلاة والسلام. عرفت ماذا أقصد؟ لو فترضت أنك تعود صحابيا ولو قدر لك أن تكون صحابيا، اعلم أنك لن تظفر في ميزان رسول الله عليه الصلاة والسلام بأفضلية ولا مكانة ولا عظمة إلا إذا كان لك من هذا الباب نصيب: النصيحة، البذل، الدلالة على الخير، تقريب الهداية للناس، السعي في قضاء الحوائج، المؤازرة، المواساة، الوقوف مع المكروبين، السعي في إغاثة المحتاجين. طيب، لسنا صحابة ولن يقدر لنا ذلك وقد فات الزمان وانقضى. أريد أن أقول إذا أردت أن تظفر لنفسك بشرف تدخره فتقيده في صحيفتك ترجو أن تحشر به فتجتمع مع نبيك صلى الله عليه وسلم وفي صحيفة عملك وما قدمت في حياتك شيء يسرك أن يكون فخرا لك فقد عرفت الباب فالزم. وأمر آخر، هكذا هي علاقاتنا بالناس من حولنا، ينبغي أن تقوم فيها التقييمات والموازين والاعتبارات على مبدأ النفع العام للشخصي، على مبدأ أثر الناس في من حولنا. نعم والله نحب العلماء والقادة العظماء والمصلحين في الأمة، ومن أجر الله على أيديهم خيرا ومن رد الله بهم سوءا، نحب هؤلاء. وإن لم ينل أحدنا شيء بسببه لنفسه ولم يحصل على نفع لذاته، لكن نحب ذلك ويعظمون في أعيننا ويقدرون قدرهم في نفوسنا من أجل ما كان للواحد من هؤلاء من خير عظيم كتبه الله لهذا الدين من نصرة كما قلت أو دفع كربة أو قضاء حاجة. هكذا هي الموازين في حياتنا. نحن ننظر إلى هديه عليه الصلاة والسلام فنلتمس منها الطريق. هكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام. وإن شئت فقل الله أكبر وإن شئت فقل إنما كانت حياته عليه الصلاة والسلام تتقاطر عظمة لأجل هذه المعاني العظام. من رام العظمة في حياته التمسها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلك سبيلها واختط خطاها واقتفى أثرها في حياة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم نتفاوت في تحقيق هذه المعاني في مقادير حياتنا، لكن اعلموا أن أكرمنا عظمة وأجلانا في تحقيقها هو أوفرنا حظا بالحياة العظيمة التي حياها التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال في حديث هند ابن أبي هالة رضي الله عنه قدر لم ينتهي بعد، سنأتي عليه في المجالس المقبلة. وقد سأل الحسين أباه علي رضي الله عنه عن مجلسه ماذا كان يصنع فيه، كما سأله أيضاً عن سيرته في جلسائه صلى الله عليه وسلم. للحديث بقية نأتي عليها تباعاً بإذن الله تعالى في مجالس ليالي الجمع المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، هذه الليلة الشريفة لا يفوتنكم شرفها، ولا يذهبن عنكم خيرها وبركتها، وفي جوفها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استكثروا منها فإنما تستكثرون خيراً ورحمةً وبركة. استكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لتزدادوا رحمكم الله من صلاة ربكم عليكم من فوق سبع سماوات. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى وهو يذكر شيئاً من عظمة الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفضلها قائلاً: واعلموا رحمكم الله أن في الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 10 كرامات، إحداهن صلاة الملك الجبار، يعني أن يصلي الله عليك، والثانية شفاعة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، والثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، أما قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والرابعة مخالفة المنافقين والكفار، فهل رأيت منافقاً أو كافراً يصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال: والخامسة محو الخطايا والأوزار، وهي تستحصل بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال لأبي: إذن يغفر ذنبك ويقضى همك. قال: والسادسة قضاء الحوائج والأوطار، وقال: إذن تكفى همك، صلوات ربي وسلامه عليه. قال: والسابعة تنوير الظواهر والأسرار، يضاء لك ظاهرك وباطنك بصلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: والثامنة النجاة من عذاب النار دار البوار. قال: والتاسعة دخول دار الرحمة والقرار، والعاشرة سلام الملك الغفار صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهدنا يا رب سواء السبيل. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم اسلك بنا سواء السبيل، وارفع درجاتنا في عليين، واغفر لنا ولجميع المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذله وكاد له يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخوتنا المسلمين همهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. فرج يا رب هم المهمومين، وارحم المستضعفين، رحماك يا ربنا أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.